في سير الأعلام واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام،
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، تباركت ربنا وتعاليت. مصليا ومسلما على حبيبنا محمد، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أبدأ لقائي بحضراتكم في هذه الحلقة حول شخصية نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونحن نتحدث في حلقة الإعداد للنبوة، الإعداد للتكليف بالرسالة، الإعداد للتكليف بالدعوة والبلاغ عن الله تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يوحي إليه أعده، كيف أعد الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ بالخلوة. بالخلوة كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى غار حراء يتحنس أي يتعبد الليالي ذوات العدد. قيل إن كل شهر رمضان يقضيه النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء يتعبد. ظل النبي عليه الصلاة والسلام سنوات. فالخلوة بناء الشخصية، الخلوة بناء المعاني الإيمانية. أراد الله عز وجل أن يبنى نبينا موسى بطريقة شبيهة، أن يبنى الإيمان في قلبه، أن ينضج الإيمان في قلبه، أن تنضج علاقته بالله تبارك وتعالى، المعاني الإيمانية الراقية التي تؤهله لأن يكون مبلغا عن الله تبارك وتعالى. لأن نبي الله موسى في موقف شديد، الموقف الشديد أنه أرسل أو سيرسل إلى رجل جبار ظالم لا يستطيع أحد أن يقف في وجهه، إنه فرعون. يعني يمكن أكثر نبي وقفت عليه يقول أو يذكر كلمة الخوف هو نبي الله موسى، لما حتى لما ربنا عز وجل أمره هو هارون أن يذهب إلى فرعون قال إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، فقال لا تخاف لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. فجلس خائفا يترقب، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وبعدين لما ده الكلام ده لما وكز القبطي وكزة فقضى عليه، ولما ورد ماء مدين وقابل العبد الصالح قال له لا تخف نجوت من القوم الظالمين. يعني قصة الخوف ذكرها عند نبي الله موسى، وفي قصة نبي الله موسى موضوع له محل، لأن الموقف شديد جدا جدا. مع أن سيدنا موسى أوتي بسطة في الجسم وقوة في البدن، قوة عجيبة مذهلة. احنا نتكلم النهاردة عن حلقة الإعداد للنبوة اللي هي موسى عليه السلام في مدين. احكلمت مع حضراتكم في الحلقة الماضية الطريق إلى مدين، وها نحن قد وصل نبينا نبي الله موسى عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى مدين. وكان أول نزول للنبي عليه الصلاة والسلام عند ماء مدين، بئر موجودة في مدين يستقي الناس منها لأنفسهم ولدوابهم. وصل إلى مدين ووجد منظرا عجيبا. المنظر العجيب إن الكل رجال كثيرون، ووجد امرأتين، والامرأتين وجد منهما استكانة وضعفا، وأنهما يحاولان أن يدفعان أغنامهما أو المشية بتاعتهم إلى الخلف بعيدا. فتعجب من ذلك، يعني مفروض هم جايبينهم عشان يسقوهم وإذا بهم يبعدوهم عن البئر هذا، فتعجب من ذلك. وطبعا فهم بفراسته العجيبة أنهن تحتاجن إلى المساعدة، فذهب إليهن وسألهن، وتبين أنهما فعلا بحاجة إلى المساعدة فساعدهما، ساعدهما مساعدة قوية جدا تنبئ عن خصلة قوية وصفة عظيمة من أهم مقومات النبوة، أنا وهي صفة الرجولة، وسيكون لنا تركيز عليها قوي جدا جدا بإذن الله في هذه الحلقة، يعني دي محور كبير جدا جدا في حلقاتنا هذه بإذن الله تبارك وتعالى، بجانب التركيز على مسألة الخلوة وبناء الشخصية. بعد ذلك ده أنا بتكلم حاجة إجمالية كده سريعة وبعدين ناخد الموضوع بالتفصيل. بعد ذلك راح تولى إلى الظل ودعا ربنا بدعاء له أسرار، الدعاء فيه افتقار، فيه ذل لربنا سبحانه وتعالى، فيه اعتراف بالعبودية، فيه مسكنة لله سبحانه وتعالى، في معاني كثيرة جدا جدا، وكان هذا الدعاء محور الفتح وسبب الفتح. الإنسان ممكن يسعد في حياته بدعاء يدعوه لربنا عز وجل فيستجيب الله دعاءه فتكون العاقبة عظيمة جدا. وهنشوف بإذن الله سبحانه وتعالى قد إيه دعوة سيدنا موسى دي كانت سبب في فتح كبير جدا جدا في الدنيا والآخرة بالنسبة لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما على استحياء، على طول اللي حصل إن الفتاتين دول ذهبوا إلى أبيهما اللي هو شيخ كبير لا يستطيع أن يقوم بالرعي وإيراد المواشي للسقي من هذه البئر، حكوا له القصة وإن هو شهم وقوي ورجل، فهذا العبد الصالح يعني قال لا يمكن أبدا إنسان أكرم بناتي وأنا أسيبه كده، لابد أن أكافئه. طب يبدو أنه هو ضعيف، يبدو أنه هو ما عندوش الطاقة والقوة إلا كان راح يسأل الأغنام أو الماشية بنفسه. فجاء أرسل إحداهما إلى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لتقول له رسالة من أبيها، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وسيدنا موسى العجيب إنه ذهب فأول ما راح وجلس إليه حصل أنس، لأن نبي الله موسى يعني في الصفات طبعا صفات رجل من أهل الجنة، يعني إن لم يكن نبي الله موسى من أولي العزم من الرسل هيبقى مين؟ يألف ويؤلف، يعني في ألفة كده، في مودة، وانتوا عارفين ان من صفات سيدنا موسى ان الله عز وجل ألقى عليه محبة من عنده. دخل على هذا العبد الصالح، جلس إليه وعلى طول دخل في حوار معاه وآنس معه، حصل أنس واتكلم معاه وحكى له القصة ومولده وانه ساب مصر كلها ازاي وحصل ايه والموضوع كله على بعضه. فهو على طول كان رجل عبقري في تعامل مع الإنسان الخائف. أول جملة قالها له جملة مبشرة، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وهنا أول ما وجدت بنته يعني في كده تقارب بينهم، فقالت لأبيها، ميلت على أبيها كده وقالت له يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعلى طول هذا العبد الصالح بعبقريته وفراسته تبين أن هذا سيكون نبيا، يعني توقع أن هذا ممكن يبقى نبي من الأنبياء أو أنه على الأقل زوج صالح لبنته. فعرض بنته عليه، وكان صار ده أصل من الأصول أن الابن ممكن أو الأب أو الولي عموما ممكن يعرض موليته على الشاب الصالح أو الرجل الصالح، ولا بأس في ذلك، ولا ينقص ذلك من أجره ولا من قدرها إطلاقا. وهنا أيها الأحباب الكرام، تزوج نبي الله موسى بابنة العبد الصالح، ومكث، وبعد أن قضى الأجل الذي حدده معه في الخدمة وفي الراعي أخذ زوجته وترك مدين إلى مصر. ده موضوع النهاردة باختصار شديد جدا جدا، عايزين بقى ناخد حتة حتة ونفهم ازاي نستفيد منها دروس عملية ايمانية في حياتنا، ومش بس ايمانية يعني حاجات تعبدية لا، ده في حاجات كمان ان ازاي نتصرف في المواقف، يعني ازاي نتصرف في المواقف في الشدائد، ازاي ننجي ربنا عز وجل وقت الازمات والكروبات، يعني في حاجات كده يعني الإنسان يتعلم من هذه الشخصيات القرآنية اللي على رأسها أنبياء الله تبارك وتعالى الشخصيات المؤمنة، نتعلم كيف نتصرف في حياتنا، فيها نستفيد فوائد حياتية، فوائد إيمانية، فوائد معيشية، خبرات نتوارثها، حتى إذا وضع الإنسان في موقف شبيه يعرف إزاي يتصرف، له أسوة قدوة من قبل ذلك. تجربة من أنجح التجارب التي عرفتها الإنسانية هي شخصية نبي الله موسى. نبدأ كده نشوف أول آية بتحدثنا عن موسى عليه السلام في مدين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
أول فائدة مهمة جدا، الماء هو الحياة، الماء هو الحياة، الماء هو الحياة. أول ما نزل سيدنا موسى مدين راح فين؟ راح على مصدر المية، راح على ماء مدين. ماء مدين، واحد يجي مثلا يقول لك ماء المدينة دي محطة مية كبيرة، محطة المية الكبيرة بالنسبة لمدين هي البئر ده، يعني ده ماء مدين، دي المية اللي بيستقي منها وبياخد منها السقية لأنفسهم ولدوابهم. مدين كلها، قرية مدين كلها هي البئر دي، هو ده ماء مدين، رصيد قرية مدين من الماء. قام سيدنا موسى على طول واصل للماء لأن الماء هو الحياة. ولما ورد ماء مدين، ورد أي وصل مورد الماء، وصل مورد الماء دون أن يدخل فيه ودون أن يستقي منه. يقول لك الإنسان ورد الماء، مش شرط يكون خد الماء يشرب، أو يكون نزل يستحم في هذا الماء، أو يكون حصل منه أي تعامل للاستفادة من هذا الماء، المجرد الوصول هو ده اللي حصل. ولما ورد ماء مدين، وزي ما قلت لحضراتكم هذه بئر كانت أهل مدين يستقون منها لأنفسهم ولدوابهم. اثنين، الذين يريدون هذا الماء ليسوا من ذوي الشأن من الناس، ليسوا من ذوي الشأن، من ذوي الشأن الرفيع. ليه؟ لقول الله عز وجل وجد عليه أمة من الناس يسقون، أمة من الناس يسقون، ولم يقل أمة يسقون. ليه؟ لأن أمة دي ممكن تبقى أمة من الناس، أمة من الدواب، أمة من الطيور، فأمة دي أي حاجة، إنما هنا خاصة الناس لأن هم اللي موجود في هذا المكان الناس. وبين القرآن أنها من الناس، وهذا يفيد أمرين. أولا أنهم رجال ونساء، يعني كلمة ناس أما يتقال من الناس يبقى رجال ونساء فعلا، وكان فيهم هم رجال وفيهم امرأتان اللي هم أبناء العبد الصالح، إلا نشوف أقوال العلماء في إيه، يعني هل هو شعيب وشعيب ده مين يعني، ولا هو حكايته بالضبط، هنشوف الكلام ده إن شاء الله. يبقى أول حاجة أنهم رجال ونساء، اثنين أنهم ليسوا من ذوي الشأن. أقول لك ناس وخلاص، ده ناس، ما قالش مثلا وجد عليه الملأ يسقون، كلمة الملأ الذين يملؤون العين اللي هم علية القوم اللي هم رؤوس الناس. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، زي ما اتكلمنا في الحلقة الماضية، الملأ اللي هم الذين يملؤون العين اللي هم الناس علية القوم. فهنا الذين يريدون الماء هؤلاء أناس ليسوا من ذوي الشأن. ثلاثة، ضعف النساء في مجتمع الذكور. على فكرة ده دي مسألة يعني ينبغي علينا أن ننظر إليها نظرة متأملة وأن نتعلم درسا مهما. هؤلاء الناس الموجودين ليسوا من ذوي الأخلاق الحسنة اللي موجودين واخدين الدواب بتاعتهم عشان يسقوها، ليسوا من ذوي الأخلاق الحسنة. لماذا؟ لأنهم لو من ذوي الأخلاق الحسنة أول ما يشوفوا امرأتين معهما الأغنام، ده مش يوسعوا لهم الطريق وبس، لا ده يطلعوا لهم الماء كمان، ان في دلو كده بينزل والدلو ده محتاج قوة عشان يتشد، قوة محتاج مجموعة من الرجال. طيب لان الفكرة هو انت حضرتك انت متخيل مثلا الماء ده مجرد جايبين الغنم اللي معاهم يقف الغنم يشرب كده زي ترعة مثلا الموضوع خلص؟ لا، ده بئر المية تحت، والمية دي محتاجة قوة تشيل الدلو كده موجود يبدو انه ثابت في البئر، دلو محتاج ينزع يعني ترفع المية. الله، طب امرأتين يتصرفوا ازاي؟ وازاي الرجال دول منعينهم اصلا وبعدينهم اساسا، ازاي ما يوسعوا لهمش الطريق وازاي ما يستقلهمش الماء ويطلعوا لهم الماء؟ وهو ده الشيء اللي لفت نظر سيدنا موسى. سيدنا موسى صاحب خلق، صاحب مثل، صاحب خلق ومثل هتكلم عنها، انما اللي لفت نظري هنا ضعف النساء في مجتمع الذكور. مفروض لما تلاقي امرأة في طابور، انت واقف طابور مثلا وفي امرأة، لا المرأة تقدم طبعا، ليه؟ ينبغي ان تصان، ينبغي ان تصان وان تحفظ. الموجودين مثلا في مثلا ركبين وسيلة مواصلات، وللأسف احنا بنتكلم بقى في واقع، وفي امرأة واقفة، لا انت تقوم وتقعد هذه المرأة ايا كان سنها، ايا كان سنها، طالما انت مريض ما عندكش عجز ما عندكش باستطاع انك تقف، ما ينفعش. زي مثلا ناس تركب المترو، ناس بتركب كده. فانا بتكلم كمبدأ عام، ايا كانت بقى الحاجات دي هتتواجد فين، كل انسان بقى حسب وضعه، المرأة تقدم طبعا، المرأة تصان طبعا. في مش لما تكون في مجتمع الذكور يتعامل معها كأنها ذكر، يعني ايه انت تتعامل كذكر؟ الأقوى هو اللي بياخد، حتى مش منظمين كمان. يعني لو بتدور البنتين دول او الفتاتين دول كان ممكن لو جم مثلا في نص المسيرة كان يدخلوهم، انما هاتان المرأتان تزودان يعني بتبعد الغنم بتاعها بعيد عشان ما يختلطش بأغنام هؤلاء. الله، فمفروض تسقي، لا ممنوع انها تسقي، لما هم يخلصوا خالص ويمشوا يبقى هي تسقي. طيب هي طبعا هم النساء ما ينفعش يدخلوا في وسط البنتين دول او الفتاتين دول، ما ينفعش يدخلوا في وسط الرجال يزحموا الرجال، لانهن طبعا متربيات عندهم حياء وهم أضعف من إن هم يزاحمن الرجال. وجد من دونهم امرأتين تزودان يعني تمنعان غنمهما عن مواشي الرجال. أربعة، رجولة لا مثيل لها. من مين؟ من نبي الله موسى. على فكرة قصة رجولة سيدنا موسى واضحة جدا جدا، الشهامة، الرجولة، النجدة، انه يقف جنب الضعيف، يعني حاجة في شخصيته في تركيبه، ما يسيبش انسان ضعيف الا وقف جنبه. هو اللي خرجه من مصر اصلا ايه؟ كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، يعني سبحان الله كل شيء بقدر الله، بس سبب خروجه من مصر ايه؟ خارج من مصر خائف ويطارد وكان هيقتل، انه راح ناصر انسانا ضعيفا، فقدر الله عز وجل زي ما قال الشيخ الشعراوي، قدر وتوكلت عنا في نفس التوقيت الوكزة انه بيدفعه كده ان الرجل يموت. فأشيع انه هو موسى قتل هذا الرجل القبطي اللي هو كان طباخ فرعون، وقالوا خلاص مطلوب القبض على موسى عشان هيقتل، لان موسى من بني اسرائيل وده قبطي، طبعا ازاي واحد من بني اسرائيل اللي هم خدم عندنا يقتلوا هذا السيد؟ فدي مسألة كانوا واخدينها على أعصابهم جدا جدا. فخرج سيدنا بسبب شهامته ورجلته وصفاته العظيمة دي. برضو واصل مدين مجموعة من الرجال، مجموعة من الرجال، يعني مش قصة قوته، قصة الشهامة والرجولة والنجدة، وإنه لا يطيق أن يجد إنسان ضعيف. خدوا بالكم هو لسه معاني معاناة كبيرة جدا جدا بسبب إنه وقف جنب الضعيف ما يقش. أول ما وجد امرأتين ضعيفتين ما قالش خلاص أنا أقعد كل شوية أجيب لنفس المشاكل خلاص بقى، لا ما زهقش. فهو أول ما يلاقي ضعيف بينسى نفسه. يعني ينسى نفسه، ينسى الآلام الماضي كلها. رجولته مسيطر عليه، شهامته وقوته مسيطر عليه، لا يطيق أن يترك امرأة ضعيفة قدامه، الناس مستذلينها، الناس بيستضعفوها، الناس بيبعدوها، ويقف ساكت كده. فعلى طول قام داخل سيدنا موسى عليهم على طول وكلمهم، سألهم الأول، هو ينفعش تدخل إلا ما تتبين. قال ما خطبكما، ما خطبكما أي ما شأنكما، يعني تصرفك تصرف أنا مش مستوعبه. هي مش قصة إنسان حشري بيتدخل في اللي مالوش فيه، لا، قصة إنه شايف ضعفاء يريد إنه يقف بجوارهم، إنه هم محتاجين للي ينصرهم. في فراسة، في فراسة، في قراءة المشهد، في قراءة الموقف. دول فتاتين امرأتين وضعهم إنه محتاجين حد يقف جنبهم. قال ما خطبكما؟ ولا يقال ما خطبك إلا لمصاب أو مضطهد أو لمن يأتي بمنكر، إذ الخطب الأمر الصعب. فبيقول ما خطبكما؟ فهنا وقف بجوارهم، فهم على طول بينوا السبب وقالوا قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني لما يخلص الرعاة دول بأغنامهم ويمشوا خلاص احنا ندخل. وعلى طول بينوا له السبب، وابونا شيخ كبير. يبقى رجولة سيدنا موسى، الجزء الاول في المشهد ان سيدنا موسى قام يسأل، وقف جنبهم بمجرد السؤال، دي رجولة. ثم بعد ذلك لم يكتفي بمجرد السؤال والاطمئنان، بل تصرف تصرفا بناء على ما عرفه من الواقع اللي هو ايه، سقى لهما. بس هنستنى عليها شوية في قصة سقى لهما دي. خمسة، جواز مكالمة الأجنبية فيما يكون فيه حاجة، بس طبعا بشرط سلامة النية. يجوز محادثة الأجنبية بس كل حاجة بضوابط، النية تكون خير طيبة، فعلا إنسان عايز يقف جنبها، إنه يكون في غض بصر، إنه يكون في مراعاة للضوابط الشرعية، مسألة يعني. وكان سيدنا موسى نموذج، يعني وجدت هاتان الفتاتين وجدتا فيه نموذج عجيب للأمانة. يعني مسألة الأمانة، أمانة الرجل بتظهر في إيه؟ هما أنتوا متخيلين الأمانة دي بتظهر في إيه؟ لما قالوا له بعد كده إن خير من استأجرت القوي الأمين، أنت متخيل أو أنت متخيلة إن الأمانة إن هما ادوا له فلوس فكان مؤتمن على الفلوس؟ لا، الأمانة على العرض أقوى أنواع الأمانة. إنه إنسان مؤتمن، ده ما بصلناش بصة، ده إنسان أمين، ده غضض للطرف، غضض للبصر، هي دي الأمانة. فالأمانة بدأت من أول احتكاكهم به. فجواز مكالمة الأجنبية، الأجنبية يعني هي التي ليست من محارمه وليست زوجة، يبقى ده إيه، دي بالنسبة لمسألة الأجنبية. وأكمل مع حضراتكم باقي الفوائد الإيمانية بعد الفاصل، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله. أستكمل مع حضراتكم هذه الفوائد الإيمانية المهمة جدا جدا في موقف سيدنا موسى حينما ورد ماء مدين واحتكاكه ببنتي العبد الصالح. جواز مكالمة الأجنبية فيما يعني يكون هناك في حاجة، وأن لهذه أداب وأخلاقيات ينبغي أن نراعيها. الفايدة رقم 6، رد المرأة الموجز على قدر السؤال. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. خلصت المسألة، مفيش حوار، مفيش كلام، مفيش نقاش، والكلمات دي يعني تنطق بالكثير، رد بليغ إنما يحمل في طياته الكثير والكثير من المعاني. وأبونا شيخ كبير. طيب من الشيخ؟ الشيخ قيل نبي الله شعيب، يعني ربنا طول في عمره، هذا صراحة مستبعد. القول الثاني قالوا ابن أخي شعيب، ابن أخوه. القول الثالث إنه رجل من صالح مدين تسمى باسم نبي الله شعيب، لأن كانوا يسمون الصالحين أو الناس على أسماء صالحين تيمنا، وهذا أمر يعني مقبول إنه هو اسمه شعيب على اسم نبي الله شعيب تيمنا، إنما مش هو نبي الله شعيب. يبقى أنا من هنا أقدر أقول إن ابنة شعيب، مش شعيب النبي، إنما شعيب العبد الصالح اللي هو في عصر سيدنا موسى. وأبونا شيخ كبير، بينوا كده سبب وجودهم في إن هم بيأتون بالغنم ليسقوه، وإلا مفروض الرجال، ده عمل الرجال. عشان كده في فايدة مهمة قوي قالها الشيخ الشعراوي في قصص الأنبياء، فايدة جميلة جدا. قال لا تخرج المرأة، في هذه الآية دليل على لا تخرج المرأة لعمل الرجل إلا للضرورة، لا تخرج المرأة لعمل الرجل إلا للضرورة، والضرورة هنا وأبونا شيخ كبير، وطبعا الضرورة تقدر بقدرها. بعد كده أول ما قال وأبونا شيخ كبير تأتي الرجولة في أسمى معانيها، اللي هي قول الله عز وجل فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. معنى الرجولة هنا إنه هو قام معهما ولم يتركهما في مأزق، وقف جنبهم. عمل إيه على طول؟ أم داخل في وسط الرجال، وطبعا وجدوا منه صلابة وقوة، ما فيش حد قدر يتكلم. طبعا سيدنا موسى قوي جدا، البنيان قوي، ربنا اداله بسطة في الجسم، دخل ما فيش حد قدر يتكلم. وبعدين وجدوا منه حاجة عجيبة جدا، وجدوا حجرا لا يستطيع أن يحركه، كما قيل، يعني دي حاجات كلها قيلت، يعني ذكرها أهل التفاسير. طبعا عندناش أسانيد وما عندناش، بس هذا مما يستأنس به وليس ببعيد، انه وجد حجرا لا يستطيع تحريكه الا 10 رجال. سيدنا موسى حركه لوحده وضرب الدلو كده في البئر وقام شده على طول، فسقى الغنم كله اللي موجود معاهم بهذا البئر. هم طبعا كان ممكن ينزلوا البئر ياخدوا شوية مية، الدلو كده شوية مية صغيرين ويرفعوه، يعني موضوع صعب، انما ده ضربة واحدة او بجذبة واحدة قدر ان هو يستقي الماء ويأتي بالماء الذي يعني سقى الغنم كله. انما في حاجة مهمة هنا، حاجة مهمة هنا هي معنى الرجولة المتضمن للشهامة، المتضمن الوقوف جنب الضعيف، المتضمن غض البصر، رجولة مرتبطة بالأمانة، غض البصر، رجولة في مرتبطة بالأمانة في مسألة عدم فتح حوار وعدم اتخاذ حاجة المرأة ذريعة انه يطمع فيها وانه يتكلم معاه ونفتح معاه حوار ويعني يفرض عليها حاجة معينة مقابل انه هو وقف جنبها. طبعا ده ينافي الرجولة وينافي القيم والمثل والأخلاق. انما سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان في هذا الموقف أكبر مثل للأمانة والرجولة. يذكرني ذلك بعثمان بن طلحة، وقد كان يعني حتى كان هذا الرجل قبل أن يسلم، لما هاجر الصحابة إلى المدينة ووقف وكان بين هؤلاء بيت أبي سلمة، أبو سلمة وأم سلمة وسلمة. فوقفت أسرة أم سلمة أمام أبي سلمة وقالوا هذه نفسك غلبتنا عليها، فعلام نترك ابنتنا معك تجوب بها في البلاد؟ فأم واخدين المرأة وطبعا معها الطفل، فأم أسرة الطفل هم عيلة أبي سلمة أم واخدين الطفل، وفضلت أم سلمة سنة ما أقرب من سنة لا تستطيع أن ترى ولدها ومحبوسة عن أن تهاجر إلى زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة حيث هناك زوجها سنة كاملة، ثم بعد ذلك تركوها. فقامت أسرة أبي سلمة أول ما عيلتها سابوها قاموا سايبين لها الولد، اتجمعت وخدت الولد، اجتمعت بالولد وخدت الولد وركبت الناقة قاصدة المدينة. دي امرأة هتسافر مسيرة حوالي أسبوع تقريبا، في يجي عليها ليل ويجي عليها يعني أخطار ويجي، لكن هي مصرة هتسافر تهاجر إلى الله ورسوله. وهنا جاء شاب من الشباب ورأى المنظر، قصة أم سلمة الدنيا كلها عرفاها في زمانهم يعني. قال يا أم سلمة أين تقصدين؟ قالت أريد اللحاق بزوجي. قال أو تسافرين وحدك؟ ورفض أن يتسافر لوحده. الله، طب هو ماله؟ لا هو ماله، هو رجل، خدوا بالكم هو مشرك، لازال على الشرك، وهي مسلمة موحدة مؤمنة بالله تبارك وتعالى، وجاء بدابته وركبها وجعل يقودها لا يتكلم، حتى إذا أرادوا قضاء حاجة أو أرادوا مثلا أكل أو كده أو راح يجي يبرك الناقة، ناقة أم سلمة، ويتنحى بعيدا لغاية ما تنزل أم سلمة هي وابناء، عشان ما يطلعش على أي حاجة المرأة وهي نازلة ممكن يتكشف منها شيء، فهو يبعد بعيد خالص سبحان الله دون كلام دون حوار، حتى إذا نزلت يقوم واخد الناقة رابطها، وبعد كده لما يحب إنه هو يمشي يضبط الناقة وبعدين يتنحى بعيدا، تركب أم سلمة وطفلها يجي يقوم الناقة ويمشي، ولا حوار ولا كلام ولا نقاش ولا أي حاجة خالص. ها، هل رأيتم أمانك هذه الأمانة؟ هي الأمانة في مسألة الأعراض أقوى حاجة تدلك على الأمانة، الأمانة في غض البصر، اللي ما يغضش بصره ما عندوش أمانة، ما عندوش رجولة، اللي يستغل حاجة المرأة وضعف المرأة ما عندوش رجولة ما عندوش أمانة، اللي يستأوى على المرأة ما عندوش رجولة ما عندوش أمانة، وهكذا. فكان سيدنا موسى رجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى في زمن عز فيه الرجال. نقدم هذا النموذج وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا وإياكم وأن يردنا وإياكم والمسلمين والمسلمات إلى ما يرضيه ردا جميلا، إنه ولي ذلك ومولاه. يبقى أول حاجة يا جماعة، معنى الرجولة يتضمن أيضا العفة، الرجولة في أبا حللها. وقفت سيدنا موسى جنب بنتي شعيب، يعني الحقيقة وقفة تدل على طيب المعدن. بعد كده الفايدة الثانية في قول الله عز وجل تولى إلى الظل ثم تولى إلى الظل، إيه الفايدة اللي فيها؟ الأخذ بالرفق في التعامل مع النفس هو الأولى إلا إن اصطدم ذلك بواجب. يعني إيه؟ يعني ما يجيش مثلا واحد يقف في الشمس تقربا إلى الله، الله هو ربنا تعبدك بكده؟ ما يجيش واحد مثلا يقول لا لا أنا مش هتجوز، ليه؟ أمنع نفسي من شيء بتشتهيه إرضاء لله سبحانه وتعالى، إثباتا إننا قوي. لا يا حبيبي، إثبات إنك قوي إنك ما تعملش الحرام، إنما الحلال دي مراد ربنا عز وجل مننا جميعا. ما يجيش واحد يقول أنا لن أكل ولن أشرب، ما ينفعش، هصوم طول حياتي، ما ينفعش. ما يجيش واحد يقول أنا سأقوم الليل كله ولا أرقد، فجسمه يبقى نحيل ضئيل، دول ثلاثة راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام. لما ذهبوا إلى بيوت النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فواحد قال أنا أقوم الليل مش هرقد، واحد قال أنا أصوم طول حياتي، واحد قال لا أتزوج النساء، فالنبي رفض الكلام ده كله، ودي قصة مش محل تفصيلها. الأخذ بالرفق مع النفس ما لم يصطدم بواجب، يعني ما يجيش واحد يقول لا لا أنا مش هصوم رمضان ليه؟ عشان بس ما شدش على نفسي، والدين يعني لن يشد الدين أحدا إلا غلبه، ويجيب لك نصوص وكلام من ده. لا ده أنت فاهم الدنيا غلط، يعني لا كده ولا كده، احنا عايزين التوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني عدلا، يعني الأمة وسط تراعي العدل في عدالتها في قيمتها، ومن أقوى خصائصها التوسط. التوسط لا لا شدة ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. إفراط يعني واحد يبالغ في الأمر، ولا تفريط تنازل. زي مثلا واحد يسمع مثلا إيه إن من أحب الأعمال إلى الله إسباغ الوضوء على المكاره، فيقوم يجي مثلا يفهم يقول لا أنا لازم أعمل الحاجة اللي نفسي تكرهها. فنيجي مثلا في الشتاء في ماء دافئ وفي ماء بارد، لا أسيب الماء الدافئ وأتوضى بالماء البارد. دي عبادة هي تقربا إلى الله، ما فهم دين الله عز وجل. ليس الأمر كذلك، أنت المطلوب من حضرتك أن أنت تعمل العمل، إن وجدت فيه مشقة تتحملها إرضاء لله. بتصوم في رمضان والجو حر وانت عطشان، إرضاء لله تتحمل، تمام. إنما تجيش مثلا يبقى قدامك مية دافية ومية باردة وتقول الأقرب إلى الله تبارك وتعالى إن توضى بالماء البارد التلج ده، مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ سيدنا موسى هو ده دليله، ثم تولى إلى الظل. ليه ما وقفش في الحر؟ ليه ما تقربش إلى الله بالوقفة في الحر؟ وكده كده الاثنين بيوصلوا لنفس الهدف. إيه اللي هو الهدف؟ إمضاء الوقت. زي الماء البارد والماء الدافئ، الاثنين بيوصلوا لنفس الهدف اللي هو رفع الحدث والوضوء. طالما الاثنين بيوصلوا يبقى تاخد الأيسر، طالما الاثنين بيوصلوا يبقى تاخد الأيسر. دي قاعدة، وده اللي عمله سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. المعنى ده يا جماعة على فكرة يعني بسطوا الإمام الشاطبي في كتاب الاعتصام المجلد الثاني، يعني الأخذ بالرفق في العبادات، يعني قوي النفس في الحتة دي جدا جدا لمن أراد أنه هو يتبين الأمر يعني بصورة أوسع. الفائدة الثالثة، أول ما تولى إلى الظل عمل إيه؟ فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هو ده الدعاء اللي فيه الفتح، هو ده الدعاء اللي فيه الانكسار والذل. وبعدين يقول ربي، يتوسل إلى الله تبارك وتعالى بفعله، انكسار وتذلل بفعل الله. ربي يعني يا من خلقتني ورزقتني وأعطيتني، أفعال الربوبية اللي هي فعل الله عز وجل معك. ما قالش إلهي يعني يا معبودي، يبقى فيها نظر لعبادتك. لا، ربي يعني أنا بصص على فعل ربنا، لما أنزلت إلي من خير فقير. ما طلبش طلب، هو سيدنا موسى محتاج إيه؟ جائع، يريد أن يأكل. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. على نفس النسق سيدنا أيوب عليه وعليه الصلاة والسلام قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قالش يا رب اكشف الضر، ما قالش يا رب اكشف الضر، ولو قال ما فيش مشكلة، إنما في أدب في التعامل مع الله، أدب نبوي، أدب أنبياء. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هنا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. تضرع، تبتل، شكوى إلى الله سبحانه وتعالى، والشكوى إلى الله ليست نقصا أبدا. زي ما قال سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، الشكوى إلى الله تبارك وتعالى عز وليس ذل أبدا. الدعاء ده كان سبب في خير كبير جدا جدا لسيدنا موسى. إيه الخير الكبير؟ نسمع كده لهذه الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
ثمرة الدعاء والتضرع حاجة يعني عاجلة ثمرة الدعاء والتضرع. سيدنا موسى دعوة وجدت أبوابا مفتحة على طول. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته الفاء التي تفيد السرعة الترتيب والتعقيب والسرعة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. طبعا إحنا عندنا الثمرة العاجلة التي حصل عليها سيدنا موسى. جاءه خير كبير، جاءه رزق كبير، أن يضيفه شعيب الرجل الصالح ويزوجه ابنته الطاهرة العاقلة اللبيبة ويوفر له عملا شريفا يناسب المرحلة المقبلة ألا وهي ثماني حجج، يعني 8 سنوات يرعى الغنم لتتوفر له الخلوة، حاجات كلها ترتيب رباني، تتوفر له الخلوة، والخلوة فيها التدبر والتفكر ونضوج القلب في معاني الإيمان التي تناسب مرتبة النبوة عند نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إعداد خاص لنبي من أنبياء أولي العزم سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا من إعداد الله لكلمة وللمواجهة الحاسمة مع فرعون وملئه. يبقى أول فائدة ثمرة الدعاء والتضرع عاجلة وسريعة. 2 دعاء هو سر الفتح في حياة موسى. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. طيب 3 بلاغة القرآن. فائدة 3 بلاغة القرآن اللي هي ايه؟ فجاءته احداهما. ايه البلاغة في كده؟ البلاغة ان القرآن لا يتكلم في الاشياء المفهومة اللي انت اللي السياق يدل عليها ما يتكلمش فيها. ليه؟ ده قرآن كلام ربنا عز وجل، لو فيك حرف زيادة ما تلاقوش في القرآن، ما فيش حرف في القرآن يمكن الاستغناء عنه، مش كلمة او مقطع ولا حرف. حتى قصة سيدنا موسى، وطبعا واضح جدا يعني الموضوع معانا مطول، قصة سيدنا موسى تلاقي الموقف اتحكى في صورة واتحكى نفس الموقف في صورة تانية، بس هبين لحضراتكم ان الموضوع مش كده، مش كده. بمعنى ايه؟ مش بمعنى ان الاولى تغنى عن التانية فملهاش لازمة ابدا، ولا حرف ولا كلمة في القرآن الا ولا ينبغي الاستغناء عنه، لا ينبغي الاستغناء عنه. خدتوا بال حضراتكم؟ يعني كل حرف. فهنا اللي حصل ايه؟ الحذف اللي في الكلام اختصار يدل عليه السياق، مفهوم انهما رجعتا الى ابيهما وحدثوه بالموقف، احنا قاعدين بنذود الغنم واذا بهذا الرجل يأتينا ويناصرنا ويقول ما خطبكما؟ فقلنا له لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فأم على طول بمجرد ما قلنا له الكلام ده سقى لنا، ثم تولى إلى الظل وتركنا. وجدناه قويا، وجدناه أمينا، وجدناه إنسانا دينا، وقعدوا يتكلموا عن سيدنا موسى. ده كلام مفهوم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الفائدة الرابعة: الحياء من كمال الإيمان وشرف العنصر. أجمل حاجة تعلمها لبنتك الحياء، أجمل حاجة تعلميها لبنتك الحياء، أجمل صفة الحياء. ده خير كله، الحياء لا يأتي إلا بخير. يا رب ارزقنا الحياء يا رب، يا رب ارزق ذريتنا الحياء يا رب. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، سيدنا عمر قال، جاءته تمشي مشي الحرائر العفيفات ساترة وجهها بكم قميصها، يعني كده جايب الكم ومغطية وشها، على استحياء ليست سلفعا. ده كلام مين؟ سيدنا عمر نقله الطبري شيخ المفسرين. والسلفع الجريئة السليطة، يعني المرأة تحس كده واحدة بتكلمك جريئة برضو كلماتها يعني سليطة اللسان، الولاجة الخراجة اللي حب الخروج ويعني ما تهداش، ما تحبش تقعد في البيت أبدا، وسليطة سليطة اللسان، جريئة في الكلام، جريئة في حوارات الرجال، يعني دي اسمها ايه؟ سلفع. فهي هنا شدة الحياء، شدة الحياء في حاجتين اللي هم على استحياء. اولا التعبير بكلمة على تفيد علو هذه المرأة في الحياء، التعبير بعلى فيه العلوية، يعني دايما لما يبقى التعبير ده موجود يبقى فيه ايه؟ فيه علوية، انها واخدة يعني متربعة على عرش الحياء، على قمة الحياء. وبعدين كلمة استحياء، استحياء تفيد شدة الحياء، لأنه كلما زاد المبنى زاد المعنى. المبنى يعني بنيان الكلمة اللي هي الحروف التي تبني الكلمة. يبقى الحياء. خمسة من الفوائد المهمة: للقاصد حرمة. يا ريت نتعلم. شايفين يا جماعة، أنا عايز أقول لحضراتكم والله العظيم، الناس لو خدت دروس تنمية بشرية لغاية بكرة لغاية السنة الجاية، يعني مش يعني الكلام في القرآن حاجة تانية. للقاصد حرمة، انتوا عارفين اللي هو بنقول عليه ايه؟ الذوق والجنتلة والحاجات دي، انسان ذوق، انسان شيك، انسان محترم، انسان بيقول بيعبروا عنه بالشكل ده. هنا في سيدنا موسى عملها للقاصد حرمة، يعني ايه؟ اللي قصدك في حاجة ما تكسرش بخاطره، ما تكسرش بخاطره. زي النبي عليه الصلاة والسلام كان حاجة عجيبة، تيجي الطفلة تمسك ايد النبي وتمشي معاه ويمشي معاها، تمشي ويمشي معاها حيث أرادت، عايزة توديه يروح مشوار، تروح يروح معاه مع طفلة عليه الصلاة والسلام. للقاصد حرمة، وكان طفلا راعي مشاعر الناس، ما تكسرش بخاطر الناس، ما تكسفش حد، ما تكسفش حد، ما تكسرش بخاطر حد، ما تصدش حد، ما تقفلش حد، ما تردش حد جاي عشمان فيك أبدا. ياريت ناخد دي حاجات خطيرة، سر فتح. ايه اللي حصل؟ ليجريك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص. يعني اهو سيبقى سيدنا موسى سمع الكلام وراح وصل لي شعيب، تخيلوا. ليه؟ من اسباب ذلك انه ما حبش يكسر بخاطر الفتاة التي جاءت إليه، ولا حب يكسر بخاطر هذا العبد الصالح، ولعله لمس بفراسته إن دي فيها يعني فيها فتح وفيها توجيه من ربنا سبحانه وتعالى. إنما الفائدة المهمة جدا جدا: للقاصد حرمة، ما تكسرش بخاطر حد، ما تصدش حد جايلك عشمان فيك أبدا. أنا بتكلم أهو بالبلدي، دي الذوق، شخصية سيدنا موسى في الموقف ده. سبحان الله، ياريت نتعلم، يا صراحة ياريت نتعلم الأخلاقيات العالية دي. المؤمن يألف ويؤلف، جلس إليه اللي هو قص عليه القصص على طول كده. سيدنا موسى طبعا يحب ويحب، يعني هو يعني فيه كده شخصية. سبعة: تفاءلوا الخير تجدوه. المؤمن دائما متفائل، زي ما الرجل الصالح قال لسيدنا موسى لا تخف نجوت من القوم الظالمين. خلاص مع انه مثلا احتمالية ان هم يدوروا قائمة، بس هو طمنه وقال له ايه لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ده ما تيسر ذكره في هذه الحلقة من موسى عليه السلام في مدين. لسه في كده حتة صغيرة لكن الوقت انتهى، أرجئه وأجله إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى اللقاء القادم. إلى أن نلتقي أستودعكم الله، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام.